يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى توفكون. نعم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. فلك الحمد يا الله، كالذي نقول وخيرا مما نقول. يا رب صل على النبي المصطفى. اهتزت الأفلات في نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. غرباء، ذلك خيار مطروح واحتمال وارد، تلك مرحلة لا بد من المرور بها في طريق التمكين للرسائل السماوية، بدءا بسيدنا نوح عليه السلام حين قال له قومه، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ثم تأملا في وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة في يوم ما على ظهر هذه البسيطة، حيث روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما إبراهيم عليه السلام ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ فقال له: أختي سارة. فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي. لقد كانت غربة نبي الله إبراهيم وزوجته سارة كبيرة جدا، حيث لا أحد يومئذ يعبد الله ويخشع له في محراب المتبتلين سواهما، ولا أحد يسير في طريق الدعوة إلى الله غيرهما كذلك على كرتنا الأرضية كلها. وكذلك قيل من قبل للوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. الوعيد بالإخراج والطرد والإبعاد عن المسكن والوطن، كل هذا يقال لصفوة الصفوة من عباد الله، لأنهم يحملون راية إصلاح تخالف هوى قومه. وإذا مررنا على سيدنا شعيب عليه السلام سنسمعه أيضا يقال له: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هكذا بكل قسوة وحنق على رسل الله كان قومهم يخاطبونهم. ثم تأخذنا ذاكرة التاريخ إلى خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وهو يسير من مكة إلى الطائف، يسلك طريقا يلتمس فيه نصرة وحماية حتى يبلغ عن الله، فكانت ردود قاسية جارحة موجعة. قال أحد سادة الطائف له: ألم يجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ وقال له الثاني: أنت إما أن تكون صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإما أن تكون كاذبا فأنا لا أكلم الكذابين. وقال الثالث: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقد يئس من خير فيهم، وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، ولكن هيهات. لم يكونوا يعرفون لغة الأدب تلك، بل أمروا به سفهاءهم يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتين. ذلك غيظ من فيض من الغربة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام ووضع ركائزه الأولى. هناك أسئلة تخنقني كلما تذكرت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسلة الإذاءات الشديدة التي عانها في مكة. يا أمة محمد، أطابت نفوسكم أن يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة خنقا شديدا لأجل التمكين لهذا الدين، ثم نتقاعس نحن عنه ونخذله؟ أترضون أن يوضع سل الجزور بما فيه من الدماء والقاذورات على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة إذا له في سبيل الله، ونحن لم نحمل ذرة من هم هذا الدين في قلوبنا؟ أتمضي أيامكم بكل راحة وطمأنينة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رماه سفهاء الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، ثم لا تخنق أحدكم العبرة ولو لمرة واحدة تحسرا على تقصيره في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي قاسى بأبي هو وأمي كل مر وأليم في سبيلها؟ أرجوكم أجيبوا على هذه الأسئلة بصدق أمام أنفسكم، فخجلنا أمام أنفسنا اليوم أهون علينا من خجلنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. هذا إذا كنا سنتحرك بشكل عملي ونتبع القول بالعمل. كبير حجم تلك الغربة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، ويتجلى ذلك في دعائه حينما أوى إلى الشجرة وناجى ربه قائلا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ تلك لمحة سريعة عن غربة رسل الله إلى أهل الأرض قبل التمكين لدينهم ورسائلهم. ومن أراد أن يسير في طريق الأنبياء ويغرس في الأرض غراسا كغرسهم فليعلم أنه سيدرك حظه من تلك الغربة لا محالة، ولكن كفاه شرفا أن يضام في ذات الله عز وجل. هناك معالم على طريق الغربة هذا لا بد من أن نتوقف عندها. الأول، علينا أن نسعى في طريق التمكين للأمة ونصرة ديننا رغم تلك الغربة التي نعيشها، سواء كانت غربة على المستوى الفكري أو المهني أو المجتمعي، تماما كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بحثا عن من ينصره ليبلغ عن ربه، كذلك نحن كما نطمح لأن يكون لبنة في صرح نهضة الأمة يجب أن نصدق في ذلك الطموح وأن نسعى له سعيا، ومهما كان حجم الغربة التي ينطق بها الواقع لنستعين بالله ولا نعجز ولنواجهها على جميع الأصعدة، ولكن بالحكمة البالغة وبالتدرج. فكما أن هذه الغربة هي نتيجة تراكمات قرون ماضية لن يمكن التغلب عليها بين غمضة عين وانتباهتها، بل لا بد لها من طول الباع وساعة الصدر حتى نتمكن من تغيير تلك العقلية المجتمعية المتجذرة إلى حد ما عند شباب أمتنا الإسلامية، ألا وهي النظر إلى كل من يحمل فكرا بعيد المدى أو من يطمح إلى نهضة الأمة أو من يسعى إلى رفع راية الإصلاح في الأرض بأنه إنسان حالم جدا ويفتقر إلى المنطقية والواقعية في سعيه ذلك، لكنها عقلية مجتمعية وليس تغييرها أصعب من تغيير واقع المسلمين من مكة إلى المدينة. فقط نحن نحتاج إلى أمران مهمان هما العزيمة والثبات، وسنحصد ثمرة ذلك الجهد لا محالة. ثانيا، المرونة ثم المرونة والنظرة البعيدة في المستقبل وعدم استعجال جني الثمرة وعدم الإحباط من الواقع المر، وقد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل واضح عندما أتاه جبريل عليه السلام وملك الجبال وناداه ملك الجبال قائلا: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي نداء ملك الجبال ويأذن له بأن يطبق الأخشبين على مكة والطائف ومن فيهم من صناديد الكفر ممن لا يرضون أن تقوم للأمة الإسلامية قائمة وممن يريدون وأد الدعوة الوليدة في مهدها وإخماد نورها، ولكن الله متم النور ولو كره الكافرون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب رؤية بعيدة وتهمه الانتصارات الكبيرة أكثر من الانتصارات الصغيرة، يهمه الانتصار للإسلام أكثر من الانتصار لنفسه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة لنسلك دربنا الذي اخترناه ونحن نتأسى به في كل كبيرة وصغيرة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمرونة المرونة يا شباب الأمة في التعامل مع الواقع، ولنحتسب كل مصاب في ذلك الدرب عند الله عز وجل دون تذمر أو تململ، ولنسلي أنفسنا ولنصبرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لصحابته رضوان الله عليهم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. أقول لمن سل الطريق بخطوة ومن عزمه عند الخطوب يذاب، ستخصب أرض الحب من بعد جذبها ويسعفها بعد الجفاف سحاب. سنرقى ونرقى ثم نرقى لأننا تحكم فينا سنة وكتاب. إذا سئل التاريخ عن سر مجده فمنا وفينا للسؤال جواب. حتما سيغدو المستحيل ممكنا، ويغدو المر حلوا، ويغدو الصعب سهلا، وستشرق شمس أمتنا الإسلامية مرة أخرى وتنشر ضياءها الحاني، ويعود حق مغتصب ويفرج عن السجين، ويلتم شمل طال به الشتات، وتقف الشمس مزهوة فوق أكتاف الفاتحين. وقبل ختام الحلقة أقول لكل من يشعر بغربة في زماننا هذا، في فكره أو في طموحه أو في سعيه أو حتى في مظهره، لا لشيء إلا لأن قلبه ينبض بهم أمتي، أقول له: حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأعتقد أن طوبى من رسول الله تكفيك أيها الغريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.